النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطير.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب تعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج المصيب واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. كالعادة نأخذ شيئا من المسائل، وهذه المسائل بعضها قد يطول الكلام عليها وبعضها قد يكون مختصرا، فأسأله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. من المسائل في هذا اللقاء مسألة الرواتب. نعلم أن الرواتب ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وأشهرها حديث أم حبيبة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. والحديث في هذا كثيرة، حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث عائشة الآخر أيضا في 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، وجاء حديث أيضا عائشة الآخر وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة عند النسائي، لكن حديث أم حبيبة هذا صحيح مسلم، وله شاهدان عن عائشة وعن أبي هريرة عند النسائي وعن عائشة عند الترمذي والنسائي. والبحث في هذا الخبر ليس في عدد الرواتب، إنما البحث في قوله عليه الصلاة والسلام: بنى الله له قصرا في الجنة. هل هذا القصر الذي يبنى كل ليلة يبنى له قصر إذا صلى، أو أنه قصر واحد لمن حافظ عليها وثابر عليها؟ ظاهر كلام أهل كثير من العلم أنه قصر يبنى له قصر يعني واحد، والله أعلم بهذا القصر، إنما يجتهد المسلم في أن يحافظ عليها ليحصل على هذا الفضل، مع أن فضل الرواتب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى من فعله ومن قوله، فالسنة فيه ثابتة من هنا، ثم ثبتت أيضا من جهة بيان هذا الفضل العظيم في صلاة في المحافظة أو في صلاة 12 ركعة. الأظهر والله أعلم كما تقدم أنه لا يتكرر بناء القصر، لأن الروايات في هذا الباب يبين بعضها بعضا. الذين قالوا يتكرر قالوا قوله عليه السلام: من صلى لله في يوم وليلة عند مسلم، وفي لفظ في يوم، فقالوا كل من صلى في يوم وليلة يبنى له قصر، وإذا صلى في يوم يبنى له قصر، لظاهر هذه الرواية، مع أن هذه الرواية يعني في باب الإثبات وقد لا تحتمل التكرر، لكن هذه رواية أشبه ما تكون مطلقة أو مجملة تفسرها الرواية الأخرى، إذ مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريقين، من طريق داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة، وأخرج بها بلفظ: من صلى في يوم وليلة، وفي لفظ: من صلى في يوم. هذه رواية داود بن أبي هند، رواية داود بن عن النعمان بن سالم، وأخرجه مسلم من رواية شعبة عن النعمان بن سالم بلفظ: من صلى كل يوم وليلة، كل يوم وليلة. وهذه زيادة في الخبر، زيادة في المبنى وزيادة في المعنى، والأخذ بها يدخل فيه تلك الرواية. إذا أخذنا بهذه الرواية فإن الرواية المطلقة في رواية داود بن أبي هند داخلة في هذه الرواية، وإذا أخذنا برواية داود بن أبي هند فإننا نترك هذه الرواية. فهذه الرواية في الحقيقة أظهر متنا من جهة ظهور يمجده، وأيضا أقوى سند، لأنه رواية شعبة، شعبة إمام، وإذا كان شعبة في الإسناد شد يديك به. داود بن أبي هند وإن كان إماما إلا أنه لا يصل إلى شعبة ولا يقرن مع شعبة رحمه الله وتكلم في بعضهم وإن كان صوابنا وثقة، لكن في باب الترجيح في باب النظر في العلل يأتي الموازنة بين هؤلاء ولو كان أئمة كبار، فكيف إذا كان شعبة رحمه الله هذا الإمام مع داود بن أبي هند؟ فلهذا روايته أقوى، يعني لو سلكنا باب الترجيح فهي أرجح، وهذا لا يؤثر كون رواه مسلم في الصحيح، إنما في مسألة اللفظة وهذا لا يضر، وهذا واقع في روايات الصحيح. لكن مع ذلك نقول هذه الرواية مبينة لتلك الرواية. قد يكون داود بن أبي هند سمعه مثلا بهذا وشعبة سمعه باللفظ، وقد يكون قيل باللفظين، إنما الأخذ بالرواية التامة المبينة وهي رواية شعبة رحمه الله. وهي رواية شعبة رحمه الله فيها زيادة تطوعا غير الفريضة، وهذا وجه آخر من وجوه الترجيح، لأنه جعل الرواتب التي جزاؤها أن يبنى له قصر تبعا للفرائض، والفرائض تصلى كل يوم وليلة، فإذا كانت الفرائض النوافل أو الرواتب التي جاء في هذا الفضل هي التابعة للفرائض، ومعلوم أن هذه الفرائض يجب الإتيان بها في كل يوم وليلة، فحكم التابع حكم المتبوع، فكما أن هذه واجب الإتيان بها فكذلك هذه النوافل أو هذه الرواتب لأجل حصول هذا الفضل لابد أن يأتي بها كل يوم وليلة، إلا من عاقه عنها أمر من الأمور التي لولاه لأتى بها، فهذا في باب العذر، وهذا له أدلة معروفة. أيضا مما يرجح هذا القول وهو أنه يبنى له قصر وليس كل ليلة، أنه جاء في رواية عند الترمذي من حديث عائشة من ثابر على 12 ركعة، وهذا صريح في أن المعنى الدوام عليها وأنه يبنى له قصر، لكن هذه الرواية من رواية المغيرة من زياد الموصي وفيه كلام، إن مثل ما سبق أكثر مرة أن هذه الرواية مفسرة ومبينة فتوضح تلك الرواية، لا يشترط فيها ما يشترط في مفسر، لكن وإن كان في الحقيقة أنها كأنها حديث نحو ذلك، إنما من باب زيادة البيان لأمر ثبت من حيث الأصل. جاءت رواية صحيحة عند، وهذه الرواية رواها النسائي أيضا، رواية من طريق المغيرة رواها النسائي مع الترمذي، جاء رواية صحيحة عند النسائي من رواية أم حبيبة، وهي في الحقيقة أظهر لأنها من نفس رواية أم حبيبة الراوية لهذا الخبر، وهي قوله عليه الصلاة والسلام من صلى في الليل والنهار، وهذا واضح أن المراد يستمر في الليل والنهار، جاء فيه الظرفية، وأن هذه الصلاة أو هذه المثابرة لهذه الرواتب في كل يوم وليلة، فهذا هو الأظهر والله أعلم. وإن كان المسلم يرجو فضله سبحانه وتعالى، لما هذا هو المتحصل من هذا الخبر كما تقدم. أيضا هنا مسألة أخرى وهي الصلاة على الكراسي، تكثر الكراسي في المساجد اليوم ممن يصلي عليها، وذلك لحاجته لأنه لا يستطيع القيام، لكن المشكلة تقع في التساهل في الصلاة عليها، كثير ممن يصلي على الكراسي اليوم قد يكون قادرا على السجود، إنما عذره في حال القيام، وهذا يعني خطأ لا ينتبه الكثير من المصلين، تجد مثلا ينصحه الطبيب مثلا أنه لا يقف بل يصلي جالس لأنه يضر صلبه وظهره ونحو ذلك، فيجلس على الكرسي ويسجد على الكرسي مع أنه يستطيع السجود، ومثل هذا يجب عليه يسجد ولا يجوز له يسجد على الكرسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم، فإذا كان يستطيع السجود ما يستطيع القيام لا يقوم، ما يستطيع الركوع لا يركع، والميسور لا يترك بالمعسور، إذا تعسر أو شق عليك الركوع فلا يجوز لك أن تترك السجود، كذلك أيضا إذا كان منعه من السجود، يعني منع من السجود يحتاج مثلا الجلوس على الكرسي، لأنه منع من السجود وأمره بالجلوس على الكرسي، فربما يجلس على الكرسي في حال القيام، هذا لا يجوز له، إنسان يستطيع القيام، إنما الممنوع منه هو أن يومئ بالركوع والسجود. فالواجب أن تقوم، فالواجب عليه القيام، لأنه مستطيع للقيام، أصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. فإذا أراد الركوع يجلس ثم يركع، إذا أراد السجود يجلس ثم يسجد. هذه يعني ربما يفرط فيها كثير من المصلين، ممن يصلي على الكرسي فيجلس عليه في جميع أحواله التي هو لا يحتاج فيها إلى كرسي. مسألة أخرى تتعلق بالصلاة على الكراسي، وضع الكرسي في الصف. في الحقيقة تأذى كثير من المصلين جماعة المسجد والمسجد من كثرة الكراسي، وصارت كأنها عادة عند الناس في الجلوس عليها، وربما لا يحتاج إليها، وقد تضايق المصلين. لكن إن كان ولا بد فيجتهد الإنسان ألا يضايق إخوانه، ولو أنه يعني تناء في الصف من هنا ومن هنا، على أجره على خير. ولهذا يمكن أن يجعل المقعد الذي يكون في وسط الصف ويتكى عليه موضع جلوس، والآن يوضع كراسي في الغالب في المساجد يجلس فيها، يجلس عليها المصلي، لا تشق على ولا تضايق من خلفه، ولا يكون أيضا خارجا عن الصف. فهو إن جلس، لكن هذا يختلف حكمه في الحقيقة، هذا يختلف حكمه. وقد يقول قائل كيف وضع الكرسي لهذا المصلي، هل يوازي بظهره المصلين أو يوازي بقدميه المصلين حتى يكون صافا معهم؟ أما مسألة مضايقة الصف هذه مسألة أخرى، لكن عندنا المسألة هذه، المسألة يقال ينظر إن كان في جميع أحواله يجلس على الكرسي، يعني هو الآن مأمور يجلس على الكرسي في حال قيامه، في حال ركوعه، في حال سجوده، أو مأمور بالجلوس على الكرسي في حال القيام، في حال القيام دون حال الركوع والسجود. في هذه الحالة يكون جلوسه على الكرسي كأنه قائم، فيحاذي برجلي الكرسي الصف، تكون رجلي الكرسي محاذية للصف. هذا إذا كان يعني في حال قيامه جالس، في حال قيامه جالس. أما إذا كان يجلس في حال الركوع والسجود وهو قائم في حال القيام، في هذه الحالة تكون رجلي الكرسي يحاذي المصلين بمقدم الكرسي، بمقدم الكرسي، ويكون تكون رجلي الكرسي خلف الصف، خلف الصف. هذا هو الأصل. لكن إن تسبب على هذا مضايقة لمن خلفه من الصف الثاني، في هذه الحالة يدرأ هذه المضايقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم عليه فلا يؤذي بها أحدا، فلا يضعهما عن يسار تكون عن يمين، لا يضع عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، وليصلي فيهما. فإذا كان نهى عن الإيذاء بوضع النعل من هنا ومن هنا، مع أنها يعني إيذاؤها وفصلها يسير، فكيف بالكرسي الذي يضايق إخوانه؟ في هذه الحالة يقدم الكرسي، ولو ترتب على ذلك تقدمه، لأنه يعني أمر ليس يعني لا يمكن تلافي في هذه الحالة، وهي والتقدم فيها، وإن كان في الأصل منهي عنه، لكن للحاجة، للحاجة جاز ذلك، وإلا في الأصل هو وجوب موازاته للمصلين، إنما دفع الضرر والمشقة عن إخوانه فإنه يتقدم. وإلا نقول في هذه الحالة لو صلى في البيت، إذا صلى في البيت لمرضه جاز له ذلك، مع أن الأولى أن يصنع أماكن أو تكون أماكن للمصلين لهؤلاء في المحل الذي والمكان الذي يتكى عليه المصلون، أو يصلي في طرف الصف. وبالجملة الصلاة على الكراسي جائزة خلافا لمن منعها، لكن لا بد من ضبطها بكلام أهل العلم رحمة الله عليهم. المسألة الثالثة في هذا المجلس تتعلق بالمأكولات التي تستورد في الغالب من الخارج. كثيرا ما تأتي مأكولات من أو مشروبات من العصائر والمثلجات وأنواع البسكوت وكذلك الشوكولاتات ونحو ذلك والأسكريم ونحو ذلك، وربما أيضا أنواع من مواد أخرى يعني تتكون أو تكون فيها مادة جيلاتين، تكون فيها مواد جيلاتينية. هذه المواد ونعلم أن التي ترد من تلك البلاد في الغالب أنه يؤخذ من غضاريف وعظام الخنزير أو ربما من الميتات، وهذه نجسة لا تجوز، هذه نجسة، ما الحكم فيها؟ هذه مسألة تكلم فيها العلم في هذا الزمان، وتكلم فيها للاختصاص ممن يعرف هذه المادة ومكوناتها. وهذه الحقيقة نقول الواجب على الإسلام أن يستغنوا عن هذه المستوردات، وأن تكون هذه المواد تؤخذ من اللحوم المذكات، وهي أنفع وأطهر وأطيب وأكثر نفع من غضاريف الغنم والبقر والإبل وعظامها هذا، ولكن لأنها تصدر والمسلمين يستقبلون كل شيء مما يأتيهم من الخارج. وهذا هكذا أيضا في أبواب الأدوية، وأبواب الأدوية أخطر أيضا وأمره أشد في الحقيقة، أمره أشد خاصة في حالات الضرورة إلى مثل العلاج والدواء. فهذه المسألة تكلم فيها العلماء، منها العلم من منعها، ومنهم من جوز، ومنهم من فصل في هذا، والاختصاص يقولون إن هذه المواد وهذه الغضاريف أو الأنسجة التي تؤخذ من شحم من الخنزير التي تؤخذ من شحم الخنزير أو هذه المواد التي تؤخذ من شحم الخنزير أو من الميتات في الغالب أنها توضع وتصهر وتغلى وتغلى، ولها في الغالب طريقة، طريقة كيميائية وطريقة فيزيائية. الطريقة الكيميائية هذه تذيبها تماما وتستحيل معها، والطريقة الفيزيائية يقولون لا تستحيل معها. وفي الغالب أن الذي تتكون من هذه المأكولات مما يصهر على الطريقة الفيزيائية، لأنه لو كان على الطريقة كيميائية لذاب وذهب واستحال ولم يبق فيه تلك المادة. ولهذا يقول الاختصاص، وإن كان بعضهم اختلوا في هذا، أنه لا بد أن يبقى منها عين، وإلا لو ذابت تماما واستحالت فإنه لا يحصل المقصود. وهذا لماذا قيل هذا؟ ليرجع إلى قاعدة في باب الطهارة، وهي أن الاستحالة تحول الشيء المستحيل إلى مادة أخرى، وهذا هو الصحيح مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الشيء الذي استحال إلى مادة أخرى يأخذ حكم ما استحال إليه، لأن الصفات، لأن الأعيان تتبع الصفات، فإذا كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة، فلو أنه يعني كلب في البحر أو كلب استحال وفي أرض ملح مثلا، أو نجاسات استحالت مع طول الزمن صارت تراب، جاز التيمم بها والصلاة عليها، ولو أصابها مطر فهي طاهرة. كذلك لو استحال الكلب أو الميتة في أرض ملح وصار ملح جاز أكله لأنه استحال. ومن ذلك أن الخمر تخللت بغير تخليل طهرت وصارت طعاما طيبا وخلا طيبا كذلك. فإذا كان هذا في سائل استحال إلى شيء، فما استحال من مادة ميتة عظام ولحم إلى مادة أخرى كملح من باب أولى، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فهذه المواد التي تؤخذ من الخنزير إن كانت استحالة استحالة تامة فهي طاهرة، وهي ما يبتلى به الناس، وإن كان الواجب والاستغناء عنها، وإن كان كما هو الواقع أنها في الحقيقة لا تستحيل بل يبقى منها شيء وإلا لذهب، وربما يؤخذ منها أشياء توضع كمواد حافظة كبودرة ونحو ذلك. وبالجملة الحكم بعد الواقعة، الحكم بعد الوقوع، وإذا وقعت المسألة ولم يمكن التفصي منها ولم يمكن الخروج منها، واقع الآن ما في شيء يسمى احتياط. يراعى في هذه المسألة الخلاف من منع ومن لم يمنع، يقال في هذه الحالة الواجب الاجتناب إلا حين عند الضرورة، عند الضرورة. فإذا علم أن هذا المأكول فيه مادة، مع أن الشركات تكتب المكونات وربما بعض الشركات لا تكتب، ويقع الشك والغش والتدليس فيها، ولهذا حينما يعلم بوجود هذه المادة وأنها على الطريقة المتقدمة معناها أنها لم تستحيل، فالواجب اجتنابه خاصة لا ضرورة إلى مثل هذا الشيء. وأما حينما تقع الضرورة إلى هذا المأكول مثلا ولا يوجد إلا هذا الشيء، في هذه الحالة لا بأس من ذلك، هل تنزل حاجة منزلة الضرورة؟ هذه قاعدة فيها نزاع. الصورة الثانية في الأدوية، في باب الأدوية الأمر أوسع، وإذا ضاق الأمر اتسع. فإذا كانت الأدوية التي تركبت منها هذه الأدوية وهي فيها مواد من هذا الجنس الذي في الحقيقة تركب من مواد نجسة فهو أيسر، لأن بعض العلم كالشافعية والظاهرية يجوزون التداوي بالنجاسات عند الحاجة وإن كان قوي ضعيف، لكن في هذه الصورة يراعى الخلاف، يعني مراعاة الخلاف في هذه الصورة واضحة، لأن لا نقول ابتداء يجوز، لكن حينما وقعت الضرورة وقعت الواقعة ولا يمكن الانفكاك عنها، في هذه الحالة نأخذ بالقاعدة عند المالكية رحمة الله عليهم، وهي مراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف تكون بعد وقوع المسألة، والخروج من الخلاف قبل ذلك، أن تخرج من الخلاف بأن تحتاط. أما حينما يقع الشيء في هذه الحال نراعي الخلاف في هذه المسألة، خاصة أنها تتخرج على قاعدة الضرورة، وتتخرج أيضا على قول في هذه المسألة، وهي مسألة مراعاة الخلاف لمن جوز هذا الشيء ليس ابتداء لكن انتهاء، ولهذا يجوز. أما عند ضرورة إلى هذا الدواء فهذا لا بأس، وكذلك أيضا عند الحاجة العامة وإن لم تكن ضرورة في باب الدواء، في باب الدواء. ومهما أمكن هذه الأشياء أن يجتهد في ألا تلامس البدن، خاصة الشيء اللي يكون منفصل ليس كالشيء الذي يكون ملابسا للبدن من خارج، والذي يدخل في البدن من مأكول أو مشروب أو دواء ليس كالشيء الذي يكون طلاء أو دهن يدهن به البدن أو مراهم ونحو ذلك. هذا يعني حاصل ما يقال في هذه المسألة. من المسائل في هذا الباب، وهي مسألة ربما يعني لها أمثال تقدمت، وهي تتعلق بصلاة الجنازة، وسبق مسألة السقط أيضا، نبه إلى أن السقط يشرع الصلاة عليه، الصلاة عليه فالسقط يشرع الصلاة عليه ما دام أنه تجاوز 4 أشهر، ويغسل ويسمى ويعق عنه على قول مشهور. وهذه المسألة كما تقدم هي مسألة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هل يدعى أو لا يدعى؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يدعى، ومن العلماء يقول لا يدعى. ورد فيها خبر من حديث أحمد، من حديث ابن أبي أوفى عند أحمد بن ماجه، أنه صلى على ابنة الله، وأنه وقف بعد الرابعة قليلا يدعو، وأنه قال إني سمع إني فعلت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ضعيف رواية إبراهيم مسلم الهجري. والأظهر والله أعلم أنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل هي وقفة يسيرة لأجل أن تكتمل الصفوف أو يكتمل تكبير المصلين. وهذا ورد فيه حديث رواه الجوزجاني عن زيد بن أرقم، لكنه لا يصح مرفوعا. وقد قال زيد بن أرقم، وقد قال الجوزجاني رحمه الله، والذي أقول وأعوذ، قال وأعوذ بالله أن أقول على رسولنا صلى الله عليه وسلم ما لم يرد عليه السلام، أن انتظاره عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الرابعة لانتظار الصفوف أو الذين يصلون خلفه حتى لا يسلم قبل أن يكمل بعضهم التكبير الرابع، فيكون تكبيره بعد سلامه من. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.